بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن، تفسير الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. القول في تأويل قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يقول تعالى ذكره: إن الذين يرمون بالفاحشة المحصنات يعني العفيفات الغافلات عن الفواحش المؤمنات بالله ورسوله وما جاء به من عند الله لعنوا في الدنيا والآخرة. يقول: أبعدوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وذلك عذاب جهنم. واختلف أهل التأويل في المحصنات التي هذا حكمهن، فقال بعضهم: إنما ذلك لعائشة خاصة، وحكم من الله فيها وفي من رماها دون سائر نساء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك. وساق بالسند عن خصيف قال: قلت لسعيد بن جبير: الزنا أشد أم قذف المحصنة؟ فقال: الزنا. فقلت: أليس الله يقول: إن الذين يرمون المحصنات الآية؟ قال سعيد: إنما كان هذا لعائشة خاصة. وساق بسند عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: قالت عائشة: رميت بما رميت به وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك، قالت: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جالس إذ أوحي إليه، وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السبات، وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي، ثم استوى جالسا يمسح عن وجهه، وقال: يا عائشة أبشري. قالت: فقلت: بحمد الله لا بحمدك. فقرأ: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات حتى بلغ أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال آخرون: بل ذلك لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر النساء غيرهن.
يبقى القول الأول المراد بالمحصنات فيهن عائشة رضي الله عنها، إن الذين يرمون المحصنات يعني عائشة رضي الله عنها. القول الثاني أن ذلك لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر النساء. نعم.
وساق بسند عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الآية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال آخرون: نزلت هذه الآية في شأن عائشة، وعني بها كل من كان بالصفة التي وصف الله في هذه الآية. قالوا: فذلك حكم كل من رمى محصنة لم تقارف سوءا. ذكر من قال ذلك. وساق بسندي عن جعفر بن برقان قال: سألت ميمونا قلت: الذي ذكر الله.
هذا القول الثالث هو قول أن المحصنات عامة في نساء الأمة، إن الذين يرمون المحصنات هذا عامة في نساء الأمة، بل القول الأول من خص بذلك عائشة رضي الله عنها، القول الثاني من عده إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، القول الثالث من جعل في نساء الأمة عامة. نعم.
وساق بسند عن جعفر بن برقان قال: سألت ميمونا قلت: الذي ذكر الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قول: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فجعل في هذه توبة، وقال في الأخرى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات إلى قوله: ولهم عذاب عظيم. قال ميمون: أما الأولى فعسى أن تكون قد قارفت، وأما هذه فهي التي لم تقارف شيئا من ذلك. وساق بسنده عن العوام بن حوشب عن شيخ من بني أسد عن ابن عباس قال: فسر سورة النور فلما أتى على هذه الآية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الآية، قال: هذا في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي مبهمة وليست لهم توبة. ثم قرأ: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا الآية. قال: فجعل لهؤلاء توبة، ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة. قال: فهم بعض القوم، فهم بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسر سورة النور. وساق بالسند عن ابن زيد: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال هذا في عائشة: ومن صنع هذا اليوم في المسلمات فله ما قال الله، ولكن عائشة كانت إمام ذلك. وقال آخرون: نزلت هذه الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك كذلك حتى نزلت الآية التي في أول السورة فأوجب الجلد وقبل التوبة. ذكر من قال ذلك. وساق بسندي عن ابن عباس قوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إلى عذاب عظيم، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، رمهن أهل النفاق فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط من الله، وكان ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل بعد ذلك: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله: فإن الله غفور رحيم، فأنزل الله الجلد والتوبة، فالتوبة تقبل والشهادة ترد. وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في شأن عائشة، والحكم بها عام في كل من كان بالصفة التي وصف الله بها فيها وصفه الله بها فيها. وإنما قلنا ذلك أولى تأويلاتي بالصواب، لأن الله عم بقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، كل محصنة غافلة مؤمنة رماها رام بالفاحشة من غير أن يخص بذلك بعضا دون بعض، فكل رام محصنة بالصفة التي ذكر الله جل ثناؤه في هذه الآية فملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم، إلا أن يتوب من ذنبه ذلك قبل وفاته، فإن الله دل باستثنائه بقوله: إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، على أن ذلك حكم رام كل محصنة بأي صفة كانت المحصنة المؤمنة المرمية، وعلى أن قوله: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، معناه لهم ذلك إن هلكوا ولم يتوبوا.
وأيضا ولو لم يتوبوا فإنهم يكونوا تحت المشيئة، وليس معنى لهم ذلك إن هلكوا ولم يتوبوا اللي هو لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم أن هذا العذاب متحتم وأنه لابد أن يعذبوا ولا يدخلون تحت المشيئة. فحاصل هذه الآية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، مع الآية أيضا السابقة والذين يرمون أزواجهم، أن الحكم واحد. صحيح أن هذه نزلت بسبب عائشة رضي الله عنها، فهي داخلة في الآية نصا لا يمكن خروج منها، لأن من كانت سببا أو من كان سببا في نزول الآية دخل في هذه نصا، ولكن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، ليست العبرة بعائشة فقط، إنما يتعدى الأمر. وإن كان رمي عائشة يختص بشيء، ألا وهو أن من رمى عائشة رضي الله عنها بالزنا بعد نزول هذه الآية فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. لماذا؟ لأن هذه الآية نزلت فيها خاصة، وأن الله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات. وإن كان المعنى يتعدى، لكن الحكم هنا يكون ليس لأنه رمى محصنة عادية، وإنما لأنه رمى من نص الله على براءتها، فيكون جاحدا للنص مكذبا به. فاختصاص عائشة رضي الله عنها يكون بالكفر في من رماها بعد ذلك. لماذا؟ لأنه يكون مكذبا بالقرآن، حيث أن القرآن قد نص على براءة عائشة رضي الله عنها، وقد نصت السنة على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أبشري، فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات. وهل هذا الحكم يلحق بأزواج النبي أيضا؟ نعم يلحق بأزواج النبي، فمن اتهم زوجة من زوجات النبي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فإنه يكون كافرا، لأنه يكون مكذبا بالقرآن. أما من عدا عائشة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رمى واحدة منهن كان عليه جزاء القذف، وهو أنه يحد 80 جلدة. فإن مات ولم يتب ولم يحد فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى إذن ما الذي يختص بأزواجه النبي؟ الذي يختص بأزواجه النبي كفر من رمى عائشة، وأزواج النبي يلحقن بعائشة رضي الله عنها على الصحيح، لأن هذا تكذيب للقرآن. أما كحكم قذف محصنة فإن الحكم عام في كل من رمى محصنة أنه يكون كافرا، أنه يكون عاصيا آثما يستوجب الحد. أما أزواج النبي بصفة خاصة فإن من رماهن بالزنا فإنه يكون كافرا لأنه مكذب بالقرآن، لأنه مكذب بالقرآن. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يقول تعالى ذكره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم، فاليوم الذي في قوله يوم تشهد عليهم من صلة قوله ولهم عذاب عظيم، وعني بقوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم يوم القيامة، وذلك حين يجحد أحدهم ما اكتسب في الدنيا من الذنوب عند تقرير الله إياه بها، فيختم الله على أفواههم وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فإن قال قائل وكيف تشهد عليهم ألسنتهم حين يختم على أفواههم، قيل عني بذلك أن ألسنة بعضهم تشهد على بعض لا أن ألسنتهم تنطق وقد ختم على الأفواه. وساق بسند عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم، فيقال له هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول كذبوا، فيقول أهلك وعشيرتك، فيقول كذبوا، فيقول أتحلفون، فيحلفون، ثم يصمتهم الله وتشهد ألسنتهم ثم يدخلهم النار. القول في تأويل قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يقول تعالى ذكره يوم تشهد عليهم
يعني إذن هذا يرد جيد، يقول كيف إذا كانت الألسن كيف تشهد الألسن عليهم مع أن الله عز وجل يختم على أفواههم، كيف تشهد عليهم ألسنتهم حين يختم على أفواههم، إذا ختم على الفم فما نطق اللسان فكيف يشهد اللسان؟ فقال قيل عني بذلك أن ألسنة بعضهم تشهد إلى بعض أي على بعض لأن ألسنتهم تنطق وقد ختم على الأفواه، يعني ألسنة تشهد عليهم ألسنتهم يعني ألسنة بعضهم في بعض. نعم. وليس أن من ختم على فيه أنه ينطق بلسانه. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يقول تعالى ذكره يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ويوفيهم الله حسابهم وجزاءهم الحق على أعمالهم، والذين في هذا الموضع الحساب والجزاء. وساق بسند عن ابن عباس في قول يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق
والدين في هذا الموضع الحساب والجزاء، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يعني يوفيهم الله عز وجل جزاءهم وحسابهم، فالدين قد يطرق به الجزاء قد يراد به الجزاء وقد يراد به الإسلام الذي هو التشريعات والأحكام وقد يراد به العمل، عمل الإنسان كما قال سبحانه لكم دينكم ولي دين. فقوله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يعني وفيهم الله عز وجل جزاءهم. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس في قول يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يقول حسابهم، واختلفت القراءة في قراءة قوله الحق، فقرأت عامة قراءة الأمصار دينهم الحق نصبا على النعت للدين كأنه قال يوفيهم الله ثواب أعمالهم حقا، ثم أدخل في الحق الألف واللام فنصب بما نصب به الدين، وذكر عن مجاهد أنه قرأ ذلك يوفيهم الله دينهم الحق برفع الحق على أنه من نعت الله،
يعني يومئذ يوفيهم الله الحق دينه، فالحق تقرأ منصوبة على أنها صفة للدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يعني جزاؤهم الحق، وقد تكون مرفوعة على اعتبار أنها نعت لله، فمن جعلها نعتا لله رفع يومئذ يوفيهم الله الحق دينه، ومن نصبها نصبها على أنها نعت للدين يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. نعم.
وساق بسند عن مجاهد أنه قرأها الحق بالرفع، قال جرير وقرأتها في مصحف أبي بن كعب يوفيهم الله الحق دينهم، والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار وهو نصب الحق على اتباعه إعراب الدين لإجماع الحجة عليه.
نعم، لأن هذا قراءة أهل الأمصار. نعم.
وقوله ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يقول ويعلمون يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب، ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما كانوا فيما كان يعدهم في الدنيا يمترون. القول في تأويل قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول.
أن هذا يعود على الأقوال، فكل واحد أولى بالقول الذي يناسبه، فأهل الحق أولى بالحق، والطيبون أولى بكلام الحق، وغيرهم أولى بالخبيثات من القول. يبقى الطيبات والخبيثات تعود إلى الأقوال، كما قال سبحانه وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس قوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، يقول الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول. وقوله والطيبات للطيبين، يقول الطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. نزلت في الذين قالوا في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا من البهتان. ويقال الخبيثات للخبيثين، الأعمال الخبيثة تكون للخبيثين، والطيبات من الأعمال تكون للطيبين. وساق بسند عن مجاهد الخبيثات للخبيثين، قال الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس، والطيبات من الكلام للطيبين من الناس. وساق بسند عن مجاهد مثله. وساق بسند عن مجاهد في قول الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، قال الطيبات القول الطيب يخرج من الكافر والمؤمن فهو للمؤمن، والخبيثات القول الخبيث يخرج من المؤمن والكافر فهو للكافر، أولئك مبرؤون مما يقولون، وذلك أنه برأ كليهما مما ليس بحق من الكلام. وساق بسند عن مجاهد في قوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، يقول الخبيثات والطيبات القول السيء والحسن، للمؤمنين الحسن وللكافرين السيء، أولئك مبرؤون مما يقولون، وذلك بأنه ما قال الكافرون من كلمة طيبة فهي للمؤمنين، وما قال المؤمنون من كلمة خبيثة فهي للكافرين، كل بريء مما ليس بحق من الكلام. وساق بسند عن مجاهد الخبيثات للخبيثين، قال الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من الكلام. وساق بسند عن مجاهد مثله. وساق بسند عن الضحاك يقول في قوله الخبيثات للخبيثين الآية، يقول الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. فهذا في الكلام،
وذكر ذلك عن جماعة من السلف آخرين منهم الضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير، وقال آخرون بل معنى ذلك
الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال الخبيثات من النساء.
أن ليس ذلك في الأقوال، بل يكون ذلك في النساء، فالخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء. فالمرأة السوء أولى بالرجل السيء، والرجل السيء أولى بالمرأة السوء، وهكذا. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن زيد في قول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، قال نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان والفرية فبرأها الله من ذلك، وكان عبد الله بن أبي هو خبيث، وكان هو أولى بأن تكون له الخبيثة ويكون لها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا، وكان أولى أن تكون له الطيبة، وكانت عائشة الطيبة، وكان أولى أن يكون لها الطيب، أولئك مبرؤون مما يقولون. قال ها هنا برئت عائشة لهم مغفرة ورزق كريم. وأولى هذه الأقوال في تأويل الآية قول من قال عني بالخبيثات الخبيثات من القول، وذلك قبيح وسيء للخبيثين من الرجال والنساء، والخبيثون من النساء للخبيثات من القول هم بها أولى لأنهم أهلها، والطيبات من القول، وذلك حسن وجميل للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول لأنهم أهلها وأحق بها. وإنما قلنا هذا القول أولى بتأويل الآية لأن الآيات قبل ذلك إنما جاءت بتوبيخ الله للقائلين في عائشة الإفك والرامين المحصنات الغافلات المؤمنات، وإخبارهم ما خصهم به على إفكهم، فكان ختم الخبر عن أولى الفريقين بالإفك من الرامي والمرمي به أشبه من الخبر عن غيرهم.
يعني لما كان السياق في سياق في القذف وغير ذلك فحملها على الأقوال أولى، حينئذ يكون حملها على الأقوال أولى للمناسبة القريبة، لكن يقال هذا أقرب الأقوال، قد يكون هذا القول قريبا من هذا الوجه، ولكن أيضا وجه آخر يدخل في الآية، فيكون هذا في عموم كل خبيث وطيب، فالخبيثات والخبيثين أيضا، فإن الرجل الخبيث هو الذي يلجأ إلى نظيرته، وإن المرأة الخبيثة هي التي تلجأ إلى نظيرها، والطيور على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اتلف وما تنافر منها اختلف، فمن منع أن تكون في عموم كل هذا، فكل خبيث مع خبيثة وكل طيب مع طيبة، فإن الرجل إذا كان صاحب دين بحث عن صاحبة الدين، وإن الرجل لم يكن كذلك بحث عن نظيرته ومثيلته، وهذا معروف ومشاهد. فالأقوال والأعيان والأزواج وغير ذلك كل ذلك معلوم أن كل صنف يلجأ إلى صنفه، وكل نظير يلجأ إلى نظيره، هذا معروف، هذا معروف، ولهذا كان الرجل يلحق بمن يجالسهم ومن يخالطهم، فالمرء على دين خليله. وقد قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، ولهذا هذه الآية يصلح أو تصلح أن تكون أيضا في مجالسة أهل الأهواء والبدع، في مجالسة أهل الأهواء والبدع، فمن جلس أهل الأهواء والبدع وسمع أقوالهم فمعلوم أن الأقوال الخبيثة تكون للرجال الخبيثين، وأن الرجال الخبيثين إنما لهم الأقوال الخبيثة، فإذا كنت تجلس مع هؤلاء فأنت على قولهم، أنت على طريقتهم، فهي عامة للأقوال وعامة للأعيان، فإن الرجل يجلس مع نظيره ويأوي إلى نظيره، فسواء فسرتها بالأقوال أو فسرتها بالأعيان فكل ذلك يدخل فيها للبدع بنص القرآن. قال الله سبحانه وتعالى إنكم إذا مثلهم، أي مثل الذين يستهزئون بآيات الله سبحانه وتعالى، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، إنكم إذا مثلهم، تدل على أن من جلس مع أهل الباطل ولم ينكر عليهم ولم يطرق ويهجر مجلسهم فإنه يكون مثلهم، هذا بنص القرآن، فمن كان مع أهل البدع فهو منهم ومثلهم، ومن كان مع أهل السنة فهو منهم ومثلهم، كما قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ولهذا مرت معنا عبارة شيخ الإسلام اليوم في الفجر، وهو أن من يطلب الحق إيه؟ من يطلب الحق عند أهل الباطل ها؟ فهو من أجهل الناس، فطلب الحق من أهل الباطل جهل، طلب الحق من أهل الباطل وعلى يد أهل الباطل ومن كتب أهل الباطل طلب الحق على هذا النحو إيه؟ جهل. نعم، يبقى إذن الآية عامة في قوله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، عامة في الأقوال وفي الأعيان، وهي تساوي الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اتلف وما تنافر منها اختلف، وهي أيضا تساوي المرء على دين خليله وهي تساوي قول الله سبحانه وتعالى إنكم إذن مثلهم. ولهذا كما قلنا النظير يلحق بنظيره والشبيه يلحق بشبيهه، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. نعم، هذا دليل قوي أيضا على عدم مجالسة أهل البدع والأهواء، وأن الآية تعم، أن الآية يصلح الاستدلال بها على ما قلنا، وهو أنه من كان يجالس أهل البدع فهو مثلهم. ولذلك سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما جاء إلى سفيان الثوري لما سأل عن الربيع ابن الصبيح وأثنوا عليه فقال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري، وكما قالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فدعك من الذين يقولون والله نحن لسنا مع هؤلاء الإخوان ولا التبليغ ولا كذا، لسنا معهم، ولكن يعني نجالسهم يا أخي في صحبة وفي كذا ونجالس فقط، لكن لا والله لا نعتقد كلامهم ولا إلى آخره. أنت مثلهم في حكم السلفي، أنت مثلهم إذا اتخذت منهم ألفة ومودة ومحبة فحكمك حكمهم، والله يتولى عباده يوم القيامة. بهذا حكم السلف من خفيت علينا بدعته، الذي يخفي بدعته انظر إلى مجالسته، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ماذا؟ ألفته. ألا ترى أنك تألف من يكون معك على الضرب وعلى الطريق وعلى المنهاج؟ كيف يألف المؤمن المنافق؟ وكيف يألف السني المبتدع؟ وكيف يألف صاحب الحق صاحب الباطل إلا أن عنده باطل؟ يا أخي رأينا سبحان الله الطير في السماء أسرابا، كل سرب مع نظيره، فرأينا هذا الطير معا وهذا الطير معا وهذا الطير معا، ما رأينا سربا يجمع كل أنواع الطيور، وإنما الهدهد مع الهدهد والحمامة مع الحمامة واليمامة مع اليمامة، وكل طائر يأوي إلى نظيره، فعلام لا تأوي إلى نظيرك إن كنت صاحب حق، فأنت مع سربك، أنت مع سربك كما حكم السلف رحمهم الله تعالى. وهذه مسألة لا يمكن دفعها، الألفة والمودة والمؤاكلة والمشاربة تلحقك بهم. ثم إن الله في محكم كتابه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فإذا كنت معهم لحقت بهم. ثم إن الله أيضا قال ثالثة في كتابه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هذه آية ثالثة أيضا تبين أن النجاة في من أنكر، ليست النجاة في من خالط، وليست النجاة في من ألف، فإن ألفهم وكان معهم فحكمه حكمهم. إذن من المبتدع؟ المبتدع هذا الذي خالف السنة وأصر لهذه المخالفة، المبتدع من جالس من خالف السنة وإن ادعى أنه على الحق وأنه يخالف هؤلاء في تقعيدهم. إذا كنت تخالف هؤلاء في تقعيدهم فلابد أن ينكر قلبك وأن ينكر بدنك وأن ينكر لسانك ما عليه هؤلاء. هل أنكر بدنك وأنت تخالطهم؟ هل أنكر لسانك وأنت لا يعرف لك تحذير من أهل البدع والأهواء؟ هل أنكر قلبك وعلامة إنكار القلب أن تزول من هذا المكان؟ كيف يكون قلبك منكرا وأنت معهم من غير إكراه ولا شيء؟ كيف تكون منكرا عليهم وتزعم أنهم على الباطل وأنت لم يؤثر عنك إنكار باللسان أبدا؟ كيف تكون منكرا عليهم وأنت بدنك مع بدنهم وجسمك مع جسمهم، بيتكما واحد ومخالطتكما واحدة ومجالسكما واحد مطعمكم واحد ومشربكم واحد، ثم تريد أن تقول والمنهج مختلف؟ إن هذا في العقل لشيء عجاب، فكيف بالنص والشرع؟ فلابد أن نعلم هذا جيدا، أن النص الشرعي هذا وهو قوله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أن ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن هذا يكون في الأقوال، وأن كثير من السلف فسروا هذا في الأقوال، فالأقوال الخبيثة أولى بالخبيثين من الرجال، والأقوال الطيبة أولى بالطيبين من الرجال، صدق الله، إذ يقول: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالصراط الحميد هو الطيب من القول، والطيب من القول هداية من الله سبحانه وتعالى، وفق إليها من كان مؤهلا، من كان مؤهلا. فهذا مبحث مهم جدا جدا، يمكن به أن تنضاف هذه الآية أيضا إلى أدلة التحذير من أهل البدع والأهواء ومجالستهم. نعم نعم.
وقوله أولئك مبرؤون يقول
نعم. نعم نعم بقول من رجل أربيه. أيوة. يدعون من الحق لكن من غير مخالطة. عجيب. عجيب هذا. يعني أنتم مبتدعة كلكم مثلا، يعني وأنا رجل سلفي أجلس هنا وأدرس كل يوم سبت لكم، وأنتم على بدعتكم وأنا على سنتي. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ إنما أنا أمنع أمر وأنهى وألقاهم في كذا، أتيهم أقيم عليهم حجة مرة، إن كان عندهم إشكال ما في مشكلة أزيل هذا الإشكال، أحتاج هذا إلى لقاء آخر أزيل الشبهات، وهم يناقشون ويأخذون ويردون، هذا ما في مشكلة. لكن تفضل يا شيخ تعالى عندنا وكل على منهجه، وأنا أقول والله أنا أنكر باطل عندهم، أنا أذهب أنكر باطل ثم بعد الدرس أتغدى وتعشى ويودعوني إلى السيارة وألقاهم بعد ذلك، أنا مصر على ما أنا عليه وهم مصرون على ما هم عليه. هؤلاء إنما يتاجرون بصاحب السنة، يتاجرون، فهم على خبيئة سيئة وعلى منهج باطل، ثم يخرجون فيقولون لو كنا على الباطل لما جاءنا الشيخ الفلاني، نحن ننتسب إليه، نحن من طلبته، ولو كنا على الباطل لما جاءنا. أبدا، إنما فقط يحصل هذا في من يدخل فينكر. ابن عباس لما ذهب إلى الخوارج وأنكر عليهم وعلمهم، لا يقال ابن عباس خالط، لا، ابن عباس ينكر. فإذا كان عنوانك الإنكار فلا بأس، أما إذا كان عنوانك المخالط تقول أخالط وأفعل كذا وكذا، لا. اللهم إلا إذا كنت ما تعرف، مثلا كما قلت لك إذا كان في طمع ويناقشونك وكل لقاء تراجع منهم كثير ويناقشونك، يعني مثلا محل نقاش وأخذ ورد، إنما مسألة أن تكون على ما أنت عليه وهو يكون على ما هو عليه، هذا لعب، يضحكون عليك. نعم.
وقوله أولئك مبرؤون يقول الطيبون
من يقولون هذا ويعرضون، يعرضون كما عرض الحزبيون على بعض الإخوة، يعني تعالوا وقل اللي تريدونه واخطب يا أخي باللي تريده، احنا ما نمنع، قل يا أخي ما تريد. ليه؟ لأنهم آلمهم هجر أهل السنة له، فأرادوا أن يبينوا ويقولوا للناس إن هؤلاء معنا، والناس لهم الظاهر، الناس ما يميزون، الناس لهم إن الجثة دي في المسجد ده يبقى هما تبع الجثة دي بس كده، الناس بتاخد بالجثة كده، فلان بيدخل المسجد هذا إذا محسوب على المسجد والمسجد محسوب عليه. فلا بد أن يتفطن أهل السنة لهذا، يتفطن أهل السنة لهذا. نعم.
وقوله أولئك مبرؤون يقول الطيبون من الناس مبرؤون من
الحق له أهله والباطل له أهله، لا تفصل بين الحق وأهله والباطل وأهله. إن من سبل استدراج الشيطان أنه يفرق لك بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله، فيقول لك طالما أنك على الحق ما لك دخل بالناس، المهم التزم أنت الحق ما لك دخل بالناس، فهذا على باطل، لكن أخوك المسلم خذ واعطي معه، ولو حق المسلم يا أخي، ولو أن تبقى بوجه طليق، كن معه، أغف لهفته، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، ودعك مما هو عليه من الباطل، فيفرق لك بين الباطل وبين أهله. فالمعين من أهل الباطل عامله بكل أريحية، والباطل هجره، هذا غلط، هذا ما عرف في هدي النبي ولا في هدي الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هجر في الله وهجر خير هذه الأمة من خير هذه الأمة من هجر كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه. وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة أنه يهجر أهل البدع والأهواء ولا يؤكلون ولا يشربون ولا يعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم. لماذا ما قالوا أعطوهم حق الإسلام العام؟ لماذا ما قال أعطوهم حق الإسلام العام؟ لأنه لا فرق بين الباطل وأهله. فإذا كان هذا الإنسان على باطل فاهجره واهجر باطله إذا دعوته. بين له أولا يعني الأول قبل مسألة الهجر يكون البيان، لأن الناس تختلف أحوالهم في معرفة السنة وعدم معرفتها. بين الأول، أقم الحجج، اصبر عليه، أرفق به، له عليك البيان. بعد أن تبين له وأن توضح له وأن ترد على شبهاته أصر على ما هو عليه فلا كرامة له. نعم، لكن البيان مهم وإقامة الحجج مهمة، لأن الناس ما سمعوا السنة وقل من يسمع منهم. نعم.
وقوله أولئك مبرؤون يقول الطيبون من الناس مبرؤون من خبيثات القول إن قالوها فإن الله يصفح لهم عنها ويغفرها لهم، وإن قيلت فيهم ضرت قائلها ولم تضرهم، كما لو قال الطيب من القول الخبيث من الناس لم ينفعه الله به لأن الله لا يتقبله، ولو قيلت له لضرته لأنه يلحقه عارها في الدنيا وذلها في الآخرة. وساق بسند عن مجاهد أولئك مبرؤون مما يقولون، فمن كان طيبا فهو مبرأ من كل قول خبيث يقول يغفره الله، ومن كان خبيثا فهو مبرأ من كل قول صالح فإنه يرده الله عليه لا يقبله منه. وقد قيل عني بقول أولئك مبرؤون مما يقولون عائشة وصفوان بن المعطل الذي رميت به، فعلى هذا القول قيل أولئك فجمع، والمراد ذلك كما قيل فإن كان له إخوة والمراد أخوان. وقوله لهم مغفرة يقول لهؤلاء الطيبين من الناس مغفرة من الله لذنوبهم،
يعني يكون المعنى هنا أولئك مبرؤون عائدا على عائشة وصفوان. طيب هيقال لكن أولئك للجمع، يقال نعم مثل قوله سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة والمراد أخوان. نعم.
وقوله لهم مغفرة يقول لهؤلاء الطيبين من الناس مغفرة من الله لذنوبهم، والخبيث من القول إن كان منهم ورزق كريم يقول، ولهم أيضا مع المغفرة عطية من الله كريمة وذلك الجنة وما أعد لهم فيها من الكرامة. وساق بسنده عن قتادة لهم مغفرة ورزق كريم، مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في الجنة.
طيب نكتفي بهذا القدر.